أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما كونه، يعني كون الغسل لموضع البول أجلكم الله، قال: وأما كونه مرة واحدة فلعدة روايات كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا انقطعت درة البول فصب الماء. وجه الاستدلال أن العبارة أطلقت في الصب، صب الماء، لم يقل صب الماء مرة مرتين ثلاثة، فإطلاق الصب يصدق حتى على المرة. فإذا صدق على المرة معنى هذا أنه يكتفى بمن؟ يكتفى في تطهير موضع البول بالمرة، ولو كان التطهير معتبرا بأكثر من مرة، بمرتين وثلاثة، لصرح الإمام عليه السلام، لقال: فصب الماء مرتين ثلاث، إلى آخر التعبير. لكنه لما أطلق صب الماء وسكت، يستفاد من هذا الإطلاق شنو؟ أنه يكتفى بصبة واحدة. الرواية تروى في الوسائل: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، اللي هو ثقة محمد بن أبي عمير، والسند إسناد الشيخ إلى الحسين تقدم بالأمس، ومحمد بن أبي عمير أيضا ثقة كما تقدم أكثر من مرة. نعم، جميل بن دراج، اسم جديد هذا، جميل بن دراج بن عبد الله أبو علي النخعي، وجه الطائفة، ثقة، فهذا أيضا السند صحيح بلا أشكال. قال المصنف: والقول بالتعدد، يعني بالمقابل هناك من يقول أنه يجب التعدد في غسل موضع البول، الظاهر حتى السيد الخوي أيضا يقول بهذا. والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة، يعني رواية صحيحة جميل بن دراج يناقش بها السيد الخوي، مع العلم هي كما ذكرنا واضحة إطلاقها، يقول فصب الماء مرة واحدة. ليش؟ في وجه المناقشة، وجه المناقشة هكذا: المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها، يعني مو بس مو نقاشة هو في خصوص الرواية، لا، هي كل الروايات اللي تدل على المرة هو ناقش فيها. مثل شنو أمثالها؟ مثل صحيحة زرارة اللي أخذناها بالدرس السابق، صحيحة زرارة هاي في الفقرة 100، فلي صحيحة زرارة لقيتوها عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما هذا محل الاستدلال، وأما البول فإنه لابد من غسله. إيش قال؟ لابد من غسله. غسله كم مرة؟ لو كان المراد غسل مرتين معتبر، إيش قال؟ لصرح، لقال: لابد من غسله شنو؟ مرتين. فعندما سكت عن أن غسله يكون يعني يعتبر فيه أكثر من مرة، لما سكت نستفيد شنو؟ نستفيد أنه يكتفى بمن؟ بالمرة الواحدة. السيد الخوي يقول هاي الرواية وذيك وكل الروايات التي يستدل بها، هي اللي هي أغلبها إطلاقات، يعني يقول كل هاي الإطلاقات التي استدل بها قابلة للمناقشة. ليش؟ قال: على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بهذا بيان المناقشة بعدم كون هذه الروايات في مقام البيان من الناحية المذكورة. من الواضحات لديكم أنه يشترط في التمسك بالإطلاق شنو؟ تمامية مقدمات الحكمة، ومن ضمن وأهم مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد الإطلاق فيها. واضح؟ إحنا عندنا جهة نريد نستفيد بها الإطلاق، خنشوفه هو في مقام البيان من هذه الجهة، لو ليس هو ساكت عن هذه الجهة التي نريد أن نستفيد الإطلاق فيها. بيان ذلك كذا المثال اللي ذكرونه بأصول الفقه اللي تذكرونه إن شاء الله، وهو مثال إحنا نريد مثلا أن نسأل إنه جلكم الله الكلب إذا عض الفريسة فيجب غسل موضع العض ولا ما يجب غسل؟ إحنا على الأصل المفروض يجب الغسل باعتباره هو عين نجسة، لكن بعضهم استدل باستدلال غريب، قال إنه الآية القرآنية تنفي وجوب الغسل في هذا الموضع، يا موضع غسل عضة جلكم الله الكلب إذا عض الفريسة، يا بليش؟ يقول لي أن القرآن يقول: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنه، كلوا مما أمسكنا، يقول ها هو قال أكلوا مما أمسكنا، معليش لو كان الغسل معتبرا لقال فكلوا بعدما تغسلوا مما أمسكنا، أو لقال فاغسلوا ثم كلوا ما أمسكنا، ما لم يأتي على الغسل بذكر. فنستفيد شنو؟ الإطلاق. ما شيء هذا كان الكلام بعض العلماء هكذا استدل، فأجيب عن هذا الاستدلال بأنه المتكلم هو أصلا كان ساكت عن جهة الغسل وعدم الغسل، كان ناظر إلى جهة مهمة وهي أنه أصلا إحنا يجوزنا أن مثلا أن نأكل بصيد الكلب، أجلكم الله الكلب إذا اصطاد يجوزنا أن نأكل من صيده لو ما يجوز. الآية المباركة كانت ناظرة لهذه الجهة، كل نظرها إلى هذه الجهة، لأنه الشبهة المحتملة أنه إحنا خاف ما يصير، خاف يعني لا يجوز أن نأكل من صيد الكلب أجلكم الله. فالآية قالت لا، صيد الكلب ما في مشكلة، واضح مكلبين يعني ترسلون الكلاب كذا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا، واضح. فهاي فكلوا ناظر إلى رفع يا حزازة، على ما يعبرون حزازة أنه لا مانع من أن تأكلوا من صيدين من اصطاده لكم من هذا الحيوان، مو شيء. أما الجهات الأخرى مسكوت عنها، ليس المتكلم في مقام البيان. هذا طبعا هنا تبين فقاهة الفقيه، أن يكون يستكشف أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ومو في مقام البيان من هذه الجهة. أنت لا تسألني عن صيد الكلب أجلكم الله هل هو سائغ أو غير سائغ، أقول لك سائغ، تقول لي زين يشترط في صيد الكلب أن مثلا شنو، أن مثلا من عندي الحكي، هذا مو حكي فقهي موجود، حكي فرضي بس أوضح لكم الفكرة، يشترط في صيد الكلب أن ترسله إلى جهة القبلة؟ تقول ما يشترط. شنو الدليل؟ دليل هو قال فكلوا مما أمسكنا، ولم يقيد أن الأكل بشرط أن يكون الكلب قد أرسل إلى جهة القبلة أو إلى عكس جهة القبلة أو إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، يحق لك تمسك بهذا الإطلاق؟ الجواب نعم يحق. ليش؟ لأن المتكلم هو في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة شنو؟ من جهة أن نحن ناكل هل صيد الكلب سائغ أو لا سائغ؟ فقال سائغ، ولم يقيد لا بكون إلى جهة القبلة، لا لم يقيده بكون شنو، بكون مثلا شنو أن تقول أنت بسم الله، حتى واجب أقول بسم الله لو مو واجب، لو كان واجب لقيدت. لاحظوا معي جاوبتم كان جوابكم خطأ، أنت توقعتم أن الآية لا إطلاق فيها أبدا، يعني ما قلت ما إطلاق، أكو بها إطلاق، بس إطلاق من يا جهة، من جهة التي هو المتكلم في مقام البيان منها ساكت. أعطيكم مثال عرفي أحسن، الظاهر أن سؤالكم مشكلة، أعطيكم مثال عرفي، يصعد خطيب على المنبر ويتكلم عن شنو، عن الغيبة، شوف كل موضوع عن يا موضوع، كل موضوع عن شنو، عن الغيبة، خو يستوعب الغيبة غير يستوعبها حتى الناس يعرفونها، الغيبة حرام والغيبة كذا والغيبة نوبش قال والغيبة ذكرك المؤمن بعيب في غيبته أما في حضرته فليست غيبة، وكمل كلامه. انت اش تفهم؟ تقول هو اطلق قال ذكرك المؤمن بعيب في حضرته ليست غيبة، اذا يجوز ان يجوز ان اتكلم عن انسان بحضرته مثلا وانتقص منه، هذا يجوز؟ احنا لنا حق نمسك بهذا الاطلاق؟ لا، هو ساكت عن هالموضوع. او مثلا شو نقول، ولا بد ان يكون العيب موجودا فيه، اما اذا لم يكن العيب موجودا فيه فليست غيبة، صحيح حكي لو باطل؟ هو حكي صحيح، بس هل هذا يعني جواز أن تتكلم عن شخص بعيب ليس فيه؟ لو هذا أكبر من الغيبة، بهتان هذا. أنت إلك حق تمسك وتقول هو اللي قال هكذا، قال إنه الغيبة الحرام هو أن تذكر المؤمن بعيب، أنا ما ذكرته بعيب فيه، إنما ذكرته بعيب ليس فيه، هذا الحمد لله مو بإطلاق كلام حلال. هل حاج إلك حق تمسك بهذه الإطلاقات؟ الجواب لا، هو أصلاً المتكلم ليس بصدد هذه المواضع، هو ذكرها جانباً عرضاً. أنت تحكي لي على الغيبة، جيب لي قيد في الغيبة، أنا أقول لك أي قيد تتوهم أنه قيد موجود في الغيبة هو ذكره لو ما ذكره، إذا ما ذكره فهذا ليس معتبرا. واضح أنه الأمور التي تكلم عنها لك حق تتمسك بالإطلاقات ما إطلاقات، أما الأمور التي سكت عنها والتي أشار إليها إشارات عابرة هذا لنا أن نتمسك بالإطلاقات لو ليس لنا ذلك. واضح الفكرة لم واضحة؟ السيد الخوي بنظرته الدقيقة يقول هاي الروايتين ليس لهما نظر إلى أن الصب متعدد أو أن الصب واحد. يقول ليش؟ يقول خلنا نأخذ واحدة واحدة. رواية جميل بن دراج، إذا انقطعت درة البول فصب الماء، يقول أنت تقرأ الرواية الظاهر حتى بقليلة ما قبله وما بعثه أنا ما رجعت السنة ما رجعت المتن كله مع الأسف، بس هو هكذا استظهر السيد. يقول الإمام ناظر لمسألة شبهة عد جميل بن دراج، وحتى شبهة عد الناس العوام هالشيء. الناس العوام لما تشيلهم على الاستبراء بالخلطات شو يصورون؟ يصورون هو واجب استبراء الخلطات، يصورون الناس انه هو واجب، واجب يعني وجوب يعني له دخالة في التطهير، مو هو وجوب كما يعبر العلماء وجوب شرطي او عبر عنه بانه شرط في الحكم على الخارج بعده بانه شنو؟ بانه طاهر. ماشي؟ هو فرق بين ان يكون الاستبراء دوره شنو دور الاستبراء؟ دور الاستبراء حتى انت اذا خرجت قطرة بعد ذلك احكم عليها بمن؟ بالطهارة. هذا هل يعني انه الاستبراء واجب؟ شخص لم يستبرئ شنو حرام سوه؟ سوه حرام. زين، شخص لم يستبرئ طهر موضع بوله او لا؟ اذا غسله مرة او مرتين طهر او لم يطهر؟ طهر. اذا الاستبراء ليس واجبا، او عبارة اخرى ليس دخيلا في تطهير الموضع، مو صحيح؟ له دخالة في تطهير الموضع؟ ليس له دخالة، غاية ما في الامر. اذا على هاي الاذا اذا خرجت رطوبة هنا الاستبراء يحكم، فاذا كان قد استبرأ نحكم بالطهارة، إذا لم يستبرئ نحكم بعدم الطهارة. هذا لا يعني أن أصل تطهير الموضع يتوقف على شنو؟ على الاستبراء. الفكرة واضحة عندكم؟ جميل بن دراج مثل هاي الشبهة كانت عنده، مثل هاي الشبهة، فالإمام رفع هاي الشبهة قال لا لا، إذا انقطعت درة البول صب المكافي، ما يحتاج ما يحتاج أن تستبرئ. هو اللي يتكلم بهاي الطريقة ناظر للصب مرة مرتين لو ما ناظر؟ ناظر، ناظر لرفع الشبهة عند المتكلم. المتكلم كان نظر علما، نظر الاستبراء خاف الى ربط بالطهارة. شخص لم يستبرئ شنو يعني؟ ما يصير يصلي؟ هو غسل الموضع، غسل الموضع مرتين ثلاثة، مو هذا كلامنا، غسل الموضع هو، بس هذا مشكلته صلى بدون استبراء، شنو صلاته باطلة لانه صلى بنجاسة؟ الجواب ان كان الاستبراء له دخالة في النجاسة صحيح هذا صلاته باطلة، اما اذا قلنا الاستبراء ليس له دخالة فصلاته صحيحة. جميل ما يدري ان الاستبراء له دخالة، لا ما يدري، فاشتعل الامام بهذا المعنى. فالامام جاوبه على سؤاله قال لا، اذا انقطعت درة البول ما يحتاج يستبري بعد، انقطعت درة البول اقصد ما يحتاج يعني مو واجب، ايش تبون؟ مو واجب قصدي، اذا انقطعت درة البول صب الماء يعني كافي، تريد تستبري على قولتنا زائد خير، هذا من الزينات، اسمه مو واجب وليس شرطا في التطهير. أسألكم أنتم هسه هذا الكلام بهذا الجو بهذه الكيفية ناظر إلى أن الصب مرتين لو ثلاثة ساكت عنه. فإذا بعبارة أخرى فنية، هل هو في مقام البيان من هذه الجهة؟ ليس في مقام. السيد الخوي يقول جيد، إذا لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة كيف تتمسكون بالإطلاق؟ واضح؟ شوف هاي الفني، قلت لك إنه هنا تظهر فقاهة الفقيه شلون ينظر. إحنا بالنظرة الساذجة قبل إطلاق ما إطلاق، هو لا يشوف إنه مقدمات الحكمة متوفرة ولا ما متوفرة. من ضمن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، وتخلي نقطة لو توضح لا في مقام البيان، أنا إيش قلت؟ أحسنت، من الجهة التي يراد إثبات الإطلاق فيها، مو بس مقام البيان وتسكت. وإلا حتى هاي الآية اللي ذكرتها مع آية الصيد بالكلب هي أيضا فيها إطلاق، لكن ما بها إطلاق من الجهة التي نريد أن نثبت فيها الإطلاق، لها إطلاق من جهة أصل عملية الصيد بالكلب، هل هو عملية صحيحة أو باطلة، وهل يمكن أن نحكم بحلية مو بطهارة، بحلية الفريسة لو ما نحكم بحليتها؟ واضح؟ فلو فرضنا شكينا حلية الفريسة التي يصطادها الكلب مشروطة بالبسملة، أنت والآية مشروطة لما مشروطة؟ ما مشروطة، أنت والآية، أنت والآية مشروطة بأن يكون الكلب لونه أحمر؟ ما مشروط، مشروطة بكونك أنت مسلم حتى مثلا، أنت والآية ما مشروطة، واضح؟ لك حق تمسك بالإطلاقات هنا؟ ما لك يعني يسمى لعفو لك ذلك، أما هل لك أن تتمسك بإطلاق آخر بأن تقول أنه الفريسة لا يجب غسل موضع العضة؟ هذا مسكوت عنه، أن هذه الفريسة بعد أمور أخرى لك أن تتمسك بإطلاق، هي الآية ليست بنظر، ليست ناظرة لهذه الجهات، فلا يجوز التمسك بالإطلاق من هذه الجهة. أما رواية زرارة شنو ليش ما بها إطلاق؟ لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما البول فإنه لا بد من غسله، العلماء قالوا هاي لا بد من غسله مطلق، فإذا يشمل شنو؟ يشمل الغسل ولو لمرة، ولو بمرة واحدة، فهذا مطلق. السيد الخوي قد صلى الله روحه وزكية يقول لا، هاي الآية أيضا الرواية ليست ناظرة وفي مقام البيان إلى هذه الجهة، وهي جهة أنه مرة لمرتين. ليش؟ لأن لو تأملت بالرواية، الرواية تركز على مسألة مهمة، ما هو الفرق بين تطهير موضع الغائط وتطهير موضع بول؟ هاي الرواية ناظرة لهالفكرة، انه هناك فرق مهم، موضع الطهرة بالماء صحيح، والطهرة أكو مطهر آخر بديل عن الماء وهو الاستجمار بالأحجار، بالخرق بالأحجار. موضع البول ترى ما يصير في إلا حالة واحدة، وهي شنو؟ التطهير بمن؟ بالماء. هذا نظر الرواية، اللي يقرأ الرواية يقول يجزيك من الاستنجاء كذا، أما البول فلا بد من غسله. هذا جو الرواية هالمعنى، قاعد ينظر لهذه الفكرة، التفريق بين غسل، بين تطهير هذا الموضع وتطهير هذا الموضع، وليست ناظرة إلى أن الغسل مرة لو مرتين لو ثلاثة لو أربعة. ساكت عن هذا الموضوع، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، التمسك بالإطلاق عليل جدا. لهذا يقول والقول بالتعدد. نعم لا احجار، احجار اي هو انه ليش نعم لا لا هو هو السيد اخوي هكذا دعوه صحيح ذكر الثلاثه في الاحجار، لكن هو تركيز الامام على انه الاحجار كافيه. نعم الاحجار قد تكفي، حتى بالفقه عندنا الاحجار قد تكفي ثلاثه، هو صرح الامام صرح. اما بالنسبه للغسل سكت هل سكت لانه في مقام البيان من هذه الجهه؟ لو سكت لأنه ليس ناظر، هو هذا السيد الخوي يقول هو سكت مو لأجل أنه يكتفى بمرة واحدة، فلعله سكت لأنه بس يريد يفرق لك بين الحالتين. لا تتوهم أنه ثلاث أحجار هم تجزيك من الماء من البول. واضح كلامكم شيخنا بمجال إلى وجاهة، بس قصدكم شوي تطورونه بعد شوي تعمقونه، وكلامكم وجيه يعني مو منتفي. السيد الخوي يقول هكذا، يقول كثير من النظريات التي كنت كثير من النظريات التي أنا الآن محسوب على السيد الخوي، ونظريات عظيمة للسيد الخوي وكبيرة، يقول هي كلها كانت عندي أنا من كنت طالب سطوح وطالب مقدمات. يقول كنت بعض المرات أطرح على أساتذة شنو أشتحش أنت جابك وين هاي وحجك باطل، تشكل على فلان أنت وينك وين فلان، تشكل على الشيخ الأنصاري شكلك باطل. يقول كان بعض الأساتذة أخوي يردني بعنف يعني كأنه يكبح جماحي. يقول لكن أنا الحمد لله مسيرتي العلمية واحدة، إشكال عندي إشكال أكتبه ثبتت. يقول نفس عندنا ثبتت بالسطوح في المقدمات، هسه صارت نظريات السيد القوي، هسه قام من اذكرها اي طبعا احسن نظريه هي. يقول هي كلها في يوم من الايام اذكر الاساتذه يسفهون قولي ويقولوا لي تشتفتها وانت وينك وين الشيخ النائين تشكر عليه وينك وين السيد الشيخ مرتضى شيخ الانصار العفو غيره. هاي شو يريد من عندكم ولا لا؟ هي هاي المساله، انه لابد في طالب العلم الناجح، وانا ذكرت اعتقد حكيتها مره سابقه، ان طالب العلم الناجح المحقق هو اللي ما يسلم بسهولة. واضح شلون؟ هي مو شغلة عناد، خاف بعضكم يقول هاي يعلمهم على العناد، يعلمهم على المجادلة، لا يعلمني على الشزمة، التفكير الحر، على عدم التقليد، يعني التقليد بهذا المعنى، ما أكون مقلد بس أسمع حكاية أخذ بها، أسمع أخذ قوالب جاهزة، لا، حتى أصير موجود وحتى يكون تفكيري ناضج وحتى حتى أطلع بنتيجة. وإلا تشوف أنا قلت هاي المفارقة، قلت إنه يحضرون للبحث الخارج آلاف مؤلفة ويطلعون كم مجتهد عندنا، ما يتناسب المجتهدين الذين يخرجون من هاي الحصيلة، ما يتناسب ويا الجماعة اللي دخلوا للبحث الخارج. ليش؟ لأن هو هذا اللي يتخلص من هاي العقدة، من عقدة التقليد ومن عقدة اللي إنه آخذ الآراء جاهزة وما أناقش وما أتحرك يبقى. العفو اللي يتخلص من عندها العفو ينجح، واللي يبقى اللي لا والله يبقى على هذه العقدة ما يتطور. يقول أنا يجي يشكل الآن وين من سيد الخوي؟ لا هي مو شغلة وينك أنت، ما قلنا لك احكي على السيد الخوي، ما قلنا لك أغلط عليه حاشا، إحنا قلنا لك رأي علمي ناقشه. وهاي كل الناس ما يفرقون بين أمرين، بين أن تناقش عالم وبين أن تقدح بعالم. القدح ليس من أسلوب الحوزة أبدا، قدح في العلماء مو صحيح، لكن المناقشة في العلماء بالعكس هذا هو أسلوب الحوزة. لهذا تجيب لك أي عالم ناقشه لك الحق. واضح؟ أستثني بس المعصومين عرفهم على صفحة، والقرآن لا تشكل عليه. أكو واحد إيش اسمه آية قرآنية عند قلب باوع لقى ذلك الكتاب لا ريب فيه، تأمل به كتاب هامش على القرآن رقم واحد كاتب الأولى أن يقول هذه والله العالم هذا أو هذا للقريب وذلك البعيد، يقول كان الأولى أن يقول هذا والله العالم يا الله التباقي على القرآن شنو الله العالم. فشاهد الكلام هذا أنه تحرك مولانا، لا تجمل عقلك يعني، والنقاش لا يعني القدح، وهي عقدة عندنا، أكو عندنا عقدة مع الأسف بالحوزة، هي عقدة مو صحيحة يعني. من تحكي على عالم يقولوا انت تحكي على عالم علمين يعني علمين تناقش عالم، انا قلت خلينا نقول تناقش عالم حتى لا يفهم خطا، من تناقش عالم يصورون هذا شنو الدعداء ويا لفت شيء علم. بالعكس بالعكس مرات اجلال العالم لان احترمه ولان احترم رايه اناقش، انا اذا ما عندي اذا اعتبره مو عالم وما يفتي ما اناقشه، شو اناقش لواحد؟ لا بالعكس انا لانه كبير انا ادخل عقلي ويا الكبار، هيك المعنى هذا فخلوها في ذهنكم انت تامل في كلام الاعلام. من وانا ذكرت لكم في اليوم عباره للسيد السيستاني يقولها احد اساتذتنا، يقول السيد السيستاني ينصح يقول انت لا تريد طالب من جهتها اذا قدامك 10 اسطر في الصفحه تعامل مع هذه العشرة اسطر ان هناك 10 اخطاء على الاقل. بعد انت لا عندك 10 اخطاء في صفحه شنو هحذرها راح تصير. فاذا تقرا كتاب تقرا صفحه بلحاظ ان في هذه الصفحه 10 اخطاء، شلون تقراها؟ تقراها بطريقه الجريده، لا تحاول تستكشف الاخطاء. فاذا تستكشف الاخطاء شلون تكون قراءه متمعنه وقراءه دقيقه؟ واما حرمه الاستقبال، شنو الخطا في هذا التعبير؟ شنو حرك عقلي، اعطي احتمالات، ادفع الاحتمالات الى ان اطلع بنتيجه من خلال هذه الصفحه اللي امامي. اما اذا لا والله ما لاحظت بها اخطاء، بالعكس كلها مقدسه وكلها صحيحه وهذا المصنف مستحيل يخطئ، لا بعد انا حرمه حتى اذا عندي اشكال الغيه. اقول معقول انا افتهم؟ لا انا ما افتهم، اذا اظل ما افتهم اظل ما افتهم، واروح للبحث الخارج واستمر بالبحث الخارج وانا في حقيقتي خارج البحث. ولست في بحث خارج، وهي مشكلة انه كثير هسه من البحث الخارج وخارج البحث، السبب هو هذا، خلل في مقدمات، خلل في سطوح، ما يعود نفسه اكثر، ما يروض نفسه على المناقشة، حتى لو كانت مناقشة في نفسها باطلة، يعني في واقعها باطلة، بس انت المريد منك ان تجمل، انت تحرك، ناقش، اسأل. على كل حال، قال والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها، يعني الرواية السابقة وأمثالها في مقام البيان مو مطلقا من الناحية المذكورة، يا ناحية اللي هي تعدد الصب او كفاية المرة، وهو يعني شنو اللي هو شنو وهو يعني عدم كونها في مقام البيان، هذا وهو يقتضي بالنتيجة شنو التعدد. لماذا يقتضي التعدد؟ يقول لي ان هاي المرة راح نطبق اصل عملي، بعد احنا عندنا الرواية اطلاقها سقط، فاذا سقط الاطلاق نرجع من الاصول العملية. الاصول العملية شنو؟ ايدك مو ايدك العفو موضع البول، اجلكم الله موضع البول غسلته انت مرة واحدة، موضع البول متنجس او غير متنجس؟ متنجس، غسلته مره واحده، هذه المره الواحده انت تجزم بانها رفعت النجاسه؟ الجواب لست اجزم، لانه يحتمل التعدد. فماذا تستصحب؟ تستصحب بقاء الموضع على النجاسه، قال لاستصحاب النجاسه. لكن مشكله استصحاب النجاسه مبني عليها قاعده، على بناء على جريان الاستصحاب في الاحكام الكليه، احكام كليه نفس الشبهه الحكميه، باعتبار انه الشبهه الحكميه دائما الحكم شو يكون بها؟ كلي. اما الشبهه الموضوعيه فدائما الحكم شو يصير؟ جزئي. وهاي من تفنن التعبير، مره يسمونها احكام كليه، مره يسمونها استصحاب في الاحكام الكليه، مره يسمونها استصحاب في الشبهات الحكميه. انت تصور هاي في مطلبين، هنا مطلب واحد بس تفنن في التعبير، مره يشون هاي مره يشون هاي، يؤدي الى اللبس. والا هذا يعني مقصود المصنف انه على مبنى السيد الخوي حتى استصحاب هنا ما يجري، يكون يلجا الى دليل اخر. واضح باعتبار السيد الخوي من القائلين بعدم جريان الاستصحاب وين؟ في الشبهات الحكميه. قال وتؤكد اعتبار التعدد رواية البزنطي، إذا هسه صار عندنا مؤكد جديد على اعتبار التعدد. واضح؟ اي فلا بد يلتزم يرجع الى اصل اخر. ما هو بعد انت شو تتوقع شو الاصل الاخر مثلا؟ هل يجب مره ثانيه؟ اذا رجعناه للوجوب وعدم الوجوب فالاصل البراءه. واضح؟ حسب تطبيق، احتاج لفنية في التطبيق. المهم المصنف هنا يقول لا، احنا ما نحتاج استصحاب. ليش ما نحتاج استصحاب؟ يعني اكو رواية ثانية تؤكد شنو؟ تؤكد اعتبار التعدد. واصل مو اذا اكو رواية بعد نحتاج استصحاب؟ حتى اذا لم نقل بالاستصحاب ما نحتاج استصحاب، لان اكو عندنا رواية والرواية مقدمة. يجوز احسنتم. وتؤكد اعتبار التعدد تؤكده شنو؟ رواية البزنطي. سألته، هاي شو نسميها الرواية اللي سألته؟ مضمر. سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء. شنو؟ صريحة جدا في انه شو اسمه، في انه الصب لابد يكون مرتين. انما هو ماء، هاي اللي هو ظهر على البول، انما البول ماء فصب عليه مرتين، ما يحتاج ازالة عين. يعني شو يقول؟ يعني مو عين خارجية تزيلها مثل غائط وغيرها. المهم مو هنا كلامنا انما مرتين، اهم شيء قال مرتين. قال ليش تؤكد؟ قال بناء على صدق الاصابة على الواصل من الجسد إليه، يعني إلى الجسد. ومع الأسف الشيخ المصنف يعبر بمثل هذه التعابير التي المفروض هو يستغني عن هذه التعابير. يعني إحنا نعيب على الكتب، بعض الكتب أنها بها ضمائر مزعجة وما أدري شنو. المصنف كان المفروض يستغني عن هذه الواصل من الواصل من الجسد إليه، يعني تو شوية موضحة، الواصل من الجسد إلى الجسد. مراد بإليه شنو؟ هناك مشكلة. ليش يعبر هذا التعبير؟ هناك مشكلة. المشكلة حاصلها انه هناك من ناقش بعض العلماء اللي قال بالوحدة بكفاية المرة، قال هاي الرواية انا شفتها مو ما شفتها ادري بيها. يقول له ادري بيها شلون تحكم بالمرة؟ يقول احكم بالمرة لان هاي الرواية مو ناظرة لمحل بحثنا. اقول له شنو محل بحثنا؟ يقول محل بحثنا تطهير موضع البول اجلكم الله، تطهير موضع البول. انسان اجلكم الله تبول، فان اذا تبول يطهر موضع بوله بالمره لو بالمرتين، المستدل على المره شو يقول؟ يقول دليل ذيش الاطلاقات. زين نقول له هاي الروايه شو تقول بها؟ عرفنا السيد اخوي يقول اطلاق متام، عرفنا والله من اشكال السيد اخوي. وهاي الروايه شو تقول؟ يقول هاي الروايه ناظره لمطلب اخر. شو المطلب الاخر؟ يقول هناك فرق بين ان يتنجس الانسان، يتنجس زيد مره، يتنجس زيد باعتبار انها نجاسه خارجه منه ونجسته، اللي هي طهار اللي هو موضع البول عنده، وهذا تنجس من خروج البول فنجسه. ومره لا، البول اجلكم الله ياتيه من خارج، واضح؟ ياتي البول من خارج يعني من شخص اخر، وقطرات البول لامست جسد زيد. فرقت لو لم افلح في التوضيح. فمر نجاسه البول كلامنا عن تطهير موضع البول او تطهير الجسد، خلينا نعبر، مر كلامنا عن تطهير الجسد لانه تنجس بنجاسه من الجسد اللي هو محل بحثنا. هذا هو محل بحثنا، محل بحثنا انه موضع البول يظهر بكم مره، نقصد شنو؟ موضع البول اللي يتنجس بنجاسه من نفس الجسد. هذا بحث. وعندنا بحث اخر، الجسد اذا اصابته نجاسه من الخارج، وهذه النجاسه من الخارج شنو؟ بول اصابه، بول من انسان اخر، قطرات بول لامس جسدي، فما هو الحكم؟ المستدل على اعتبار المره يقول هاي الروايه لا ناظر للفرع الاخر، وهي الاصابه. شوف يقول كلمه يصيب، يقول يعني هاي جلس هذه الكلمه استفيد منه انه شنو؟ انه يريد الاصابه من خارج الجسد. اما اذا انسان تبول ما يسمى اصيب، حسب تعبيره، حسب فهمه هو، لا يعبر عنه يصيب الجسد. يقول انا افهم من يصيب الجسد ان النجاسه خارجيه لو داخليه، خلينا نسميها من الخارج. شوف شو يقول المصنف، يقول لا احنا اذا فهمنا من الاصابه الاعم، فانت من تسمع اصابه ايش تفهم؟ اصابه من الخارج لو من الداخل لو الاعم؟ ايش تفهم انت؟ واضح انه الاصابه اعم من ذلك. الاصابه تنطبق على، هي الاصابه معنى الملاقات، الملاقات سواء كانت هذه ملاقات من الجسد الى الجسد او من خارج الجسد الى من؟ الى الجسد. المصنف يقول لو استفدنا ان الاصابه بهذا المعنى تكون الروايه تدل على التعدد، لو على المره على التعدد. لهذا قال بناء على صدق الاصابه على الواصل، الواصل صفه علما للبول، يعني على البول الواصل من الجسد الى الجسد، يعني سميتها انا داخليه مثلا، منه اليه. اما لو قلنا لا الاصابه مختصه بما، مختصة هنا حسب فهم الرواية اللي فهم ايش فهم، قال لا الرواية تتكلم عن بول اجلكم الله اصابه من خارج الجسد. فاحنا نتكلم، انتم سؤالكم الان عن احكام التخلي، مو سؤالكم عن احكام النجاسات، تفرقون؟ احكام التخلي تتكلم عن شخص، عن شخص تنجس من نفس جسده، واضح؟ خرج منه بول او غائط، مو كلامنا عن الغائط الذي ياتي من الخارج او البول الذي ياتي من الخارج. هذا اذا تردون الجواب نجاوب عنه وين؟ في بحث النجاسات سياتي ان شاء الله بعد ما نحكي عن الاغسال وكذا، نحكي عن بحث النجاسات. هناك بحث عام، اي نجاسه تصيب جسدك شو تطهرها بس من خارج جسدك. اما هنا بحث التخلي شنو خصوصيته؟ نجاسه من نفس الجسد. يقول نجاسه من نفس الجسد، الروايه زراره وروايه جميل بن دلال قالت من قطعت دره البول يعني من نفس الانسان، اما البول من نفس الانسان. اما هاي الروايه فهي تتكلم عن مطلب اخر، فصار فهم اختلاف بالفهم. المصنف يستظهر شنو؟ يستظهر ان الاصابه هنا اعم، لان الاصابه بها معنى، بمعنى الملاقات، والملاقات مطلقة تشمل حالة الملاقات من داخل أو من خارج الجسد. نعم واضح الكلام. قال أجل، يقول المصنف أجل مع إنكار الاستصحاب، يا استصحاب المعهود اللي هو يا استصحاب النجاسة الحكمية اللي قبل شوية ذكرتها، ودلالة يعني وإنكار دلالة، هاي الواو مقبولة لما مقبولة من عنده؟ لا المفروض هيك يقول، المفروض يقول مع انكار دلالة الرواية وانكار الاستصحاب، مو صحيح؟ لو بالعكس شو تقولون انتم؟ لو ما واضح السؤال عندكم، سؤال ما واضح، وش ظاهر كلامه؟ شو يقول ظاهر كلامه؟ يقول اول شيء خلينا ننكر الاستصحاب، والنوب وراها ننكر دلالة الرواية المذكورة، يا مذكورة بزنطي قبل شوية، شلون ننكرها؟ ننكرها بنتمسك نقول يا ترى هاي الاصابة خصوص، يا اصابة من الخارج. نقول للمصنف، نقول له ها نكمل العباره حتى لا يصير اجل مع انكار الاستصحاب ودلاله الروايه المذكوره، اذا انكرنا يتعين الرجوع الى قاعده الطهاره عند الغسل مره واحده. شوف احنا الاشكال الان فني، لانه المفروض شو يقول المصنف من باب الدقه في التعبير؟ يقول اولا ننكر دلاله الروايه ثم ننكر الاستصحاب. اذا انكرنا اول شيء مرتبه اولى ننكر دلاله الروايه، تسقط دلاله الروايه، لان الروايه احنا حسب اعتقادنا، وفترض واحد هيك يقول انا بحسب اعتقادي هاي تتكلم عن نجاسه الخارجه فانكرها، نقول له اذا انكرتها هذا انكرت اماره، فيلجا الى من لازم للاصل، الاصل عمل شيء يقول له، يقول له استصحاب النجاسه، يقول انا هاي استصحاب شبه حكميه ما يشتغل عندي، فانكرهما حينئذ يلجا الى من؟ الى اصاله الطهاره، واضح؟ الى قاعده الى اصل الطهاره، انه هذا انه اشك ان هذا الموضع بخط بصبه واحده، هذا الموضع موضع البول اجلكم الله بصبه واحده اشك انه طهر او لم يطهر، راح انت تستعجل شو تقول لي؟ تقول لي استصحب شنو؟ اقول لك الاستصحاب ما يشتغل، اذا الاستصحاب ما يشتغل شو تسوي؟ تقول والله انا قاعد اشك في الطهاره والنجاسه، الاصل شنو؟ الاصل في الاشياء الطهاره حتى يثبت شنو؟ حتى تثبت النجاسه، وهنا النجاسه غير ثابته، لانه يحتمل احتمال كبير ان هذه الصبه الواحده طهرته، فواضح الاشكال الفني على المصنف لما واضح؟ لا هو حتى من عدته في البداية مو صحيح، لأنه إيش قال؟ قال يقتضي التعدد لاستصحاب النجاسة وتؤكد اعتبار التعدد، ما يصير المفروض قبل لا يذكر الاستصحاب يذكر اعتبار التعدد بالرواية رواية البزنطي، وبعدين شو يسوي الاستصحاب على الترتيب اللي ذكرته لكم، واضح الكلام؟ وأنا ما أسمي لف ونشر، هي مو فكرة لف ونشر، مو فكرة إحنا نريد شنو؟ نريد قلت لك ضابطة منطقية واضحة، إنه عندنا الأمارات مقدمة على شنو؟ على الأصول، لا يصار إلى الأصول العملية إلا بعد عدم وجود الأمارة. نعم. لا لا مو تؤكد يا تؤكد الرواية، ليش تؤكد الرواية؟ لا لا هو تؤكد يعني اسمح لي، هذا التأكد بناء على صدق الإصابة، يعني هو ليش قال تؤكد؟ لا لا دليل براسي، بس بشرط شنو؟ بشرط شنو؟ بشرط ان تتم بهاي المشكله، نعالج يا مشكله، يا مشكله نعالج مشكله الاصابه، يقول بس عالجوا لي مشكله الاصابه ولا دليل براسي، حتى الاستصحاب هو يتم بشرط نعالج به مشكله، يا مشكله انه شبه حكمي، ها يعني هو هذا يسمونه دليل معلق، هذا هو دليل بس معلق، هذا هم دليل بس معلق، الاستصحاب دليل بشرط شنو؟ بشرط تسقط مشكله الشبه الحكمي، الجسم هذا الرواية دليل بشرط تسقط بها مشكلة، توقع بها مشكلة الإصابة حتى على ما وضحنا، فإذا وقعنا المشكلتين فصار كل واحد دليل، هم تقول الاستصحاب قبل الرواية أو بالعكس الرواية تكون قبل الكذا. قال أجل مع إنكار الاستصحاب ودلالة الرواية المذكورة يتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرة واحدة، ثم إن في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما، الأولى رواية البزنطي ما جبنا سندها، خلينا نشوف سنة حتى نشوف شنو المشكلة التي يشير إليها المصنف. نعم رواية البزنطي هكذا تروى في الوسائل، محمد بن إدريس، من هو محمد بن إدريس؟ اللي هو صاحب الصلاة المشهور بصلاة. نعم هو مشهور بابن إدريس صاحب الصلاة، نعم وهو محمد بن إدريس الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن إدريس الحلي شيخ الفقهاء في الحلة، فاضل فقيه محقق نبيه من أكابر علمائنا، كثير التصانيف، صاحب كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، وهو صبط الشيخ الطوسي، بس صبطه لو خلى عقله ويا الشيخ الطوسي، هذا الذهنية المتفتحة اللي نحكي عليها، شهدت الفترة بين الشيخ الطوسي وابن إدريس، شهدت ذلك الركود والانبهار بالشيخ الطوسي، هذا الانبهار ومنع العلماء في هذه الفترة من شنو؟ من أن يجددوا وأن ينتقدوا وأن يلاحظوا فكان شنو كلامهم؟ الشيخ الطوسي يقول بعد احنا شنو نفتهم ويا الشيخ الطوسي؟ فظلت فترة ركود حسبت على هاي فترة ركود، فترة ماكو تجديد، منو اللي حرك هاي العجلة؟ اللي حركه هو هذا الشخصية ابن إدريس حركها، أنا قلت إن هناك فرق بين القدح وبين النقاش العلمي، الرجل هو أبرز النقاش العلمي والا هو يصير جده مو هيك، الشيخ الطوسي كان يحترمه وكذا، لكن النقاش العلمي كان كل ما يقول الشيخ الطوسي حكايه يتامل بها هواي الله يقول بها، واضح؟ وكان كثير الخلاف على الشيخ الطوسي، كثير الخلاف شنو؟ انا هاي قلت لكم لابد من احيائها في الحوزه، اننا نفرق بين القدح في العالم وبين النقاش العلمي مع العالم، اكو شخصيات كبيره موجوده مثلا في بعض الحالات نقول لهم يا بالسيد الخوئي قال هيك بس يشكل عليه بكذا، شو يقول لك؟ شنو يشكي؟ سيد اخوي ما انتبه؟ جوز ما انتبه، كل شيء معصوم الرجل، وش يصور؟ يصور عدوه اذا قاعد يدافع عن سيد اخوي يحبه ولا ما احبه، فش يصور؟ شنو جابك على سيد اخوي؟ لا سيد اخوي ما افتهم المساله. قلت له سيد ليش دخلنا بهالسؤال؟ ما افتهم ما افتهم، يجوز ما انتبه غفل. وش يصور نفسه؟ يصور نفسه في قائمه المدافعين عن سيد اخوي، وانا حاشاكم مو خوش انسان جاي احشاك سيد اخوي. شافه على الحين نقاش علمي نفس سيد اخوي، ما خلوا استاذ من اساتذته الا ناقشه علميا، كل اراء اللي قبله ناقشه وفنتها. ماش ما هذا نقاش علمي، لابد من احياء. فرق بين النقاش العلمي وبين القدح. احنا صاله مشتبكه عندنا، ماكو فرق بين هاي وهاي. بالعكس مرات انت لحبك بالعالم تحب تناقشه وتحب تخلي عقلك ويا عقله وتناقش. لا هاي عندنا الان مع الاسف صارت عرفيه مرفوضه، انه شلون تحكي على يسمونها تحكي على العلماء. يا ابو ماشي العلماء، ناقش العلماء حتى بلكي اصير عالم، بلكي هو مفتهم. لا هم يصير حجر على العقول، وهي مشكله. قلت لك لابد من علاجها. قال عفوا وصلنا الى انه ابن ادريس توفي سنه 598 عن عمر يناهز 55 عاما، فتكون ولادته قرابه 543. المهم هذا العالم الجليل لديه كتاب السرائر، اكمل كتاب السرائر من بعد ما كمله وختمه. بعدين شنو وجد؟ كتبا وجد اصولا، او عبر عنها سياتي ان شاء الله التفصيل. وجد بعض الاصول، بعض الكتب الجديده الحديثيه، فايش سوى؟ الحق بالسرائر كتاب سماه شنو؟ سماه مستطرفات السرائر. فهذا الكتاب الحقه بمن؟ باخر اسمه السرائر. نعم هسه خلينا نقرا سند الروايه بعدين نتكلم عن هذا التفصيل. سند الروايه هكذا: محمد بن ادريس في اخر السرائر نقلا عن كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. هو ثقة لو مو ثقة؟ هذا ثقة من أكابر الثقات، بل بالعكس هو من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. المهم فسألته، فالسند ما عندنا مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ماكو مشكلة. مشكلتنا وين؟ ويا ابن إدريس؟ لا ما عندنا مشكلة، رجل من كبار العلماء. وين المشكلة؟ مشكلة هذا الكتاب وصل لابن إدريس منين؟ كتاب النوادر وصل لابن إدريس. لازم ابن ادريس لديه طريق خاص الى هذا الكتاب، والا شنو بينه وبين احمد بن محمد زمن كبير، فشلون نختصر؟ شلون هذا وصل للكتاب المن؟ فلا بد ان نعرف طريق الشيخ ابن ادريس المن هذا الكتاب. هاي المشكله. لهذا يقول المصنف: ثم ان في روايه البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات اليهما. الاولى ان الروايه المذكوره رواها ابن ادريس وين؟ في مستطرفاته. انا قلت لكم هذه المستطرفات ألحق ابن إدريس في آخر السرائر ما استطرفه من روايات الكتب والأصول، وعبر عن هذا الإلحاق بمستطرفات السرائر. المشكلة في هذا الكتاب، حفظوها هاي مشكلة، هو تتكرر المستطرفات السرائر بها مشكلة. المشكلة في هذا الإلحاق في هذا الكتاب اللي سميناه المستطرفات، مو المشكلة في أصل السرائر. لا تنسون ما عندنا إشكال هو أصل السرائر، مشكلتنا ويا هذا الإلحاق اللي شو نسميه، راح نسميه مستطرفات السرائر. المشكلة فيه أنه لم يذكر ابن إدريس طريقه إلى هذه الكتب والأصول، ولذا حكم عليها بالإرسال. سيد الخوي عنده طريقة لتصحيح مستطرفات السرائر، طريقة فنية. يقول ابن إدريس بالخصوص هو والسيد المرتضى يشتركان في مسألة، وهي شنو؟ أنهما يقولان بعدم حجية خبر الواحد. خالفوا كثير من العلماء ابن ادريس بالخصوص، وايضا سيد المرتضى، قالا بعدم حجيه خبر الواحد. اذا هو بهاي المثابه ويقول بحجيه خصوص، يا خبر فقط الخبر شنو؟ المتواتر. اخبار الاحاد ابن ادريس ما يعترف به. يقول سيد اخوي جيد، هاي نقطه لصالح ابن ادريس. اذا هو صدق ما يعترف باخبار الاحاد، فاكيد هاي المستطرفات لازم وصلت عن طريق شنو؟ تواتر. لو خبر واحد، هو اذا وصلت عن طريق خبر الواحد، نقول يا شيخ نكون تجيب الواسطه بينك وبين هذا البزنطي، لان انت يجوز عندك ثقات، احنا عندنا مو ثقات، من حقنا نناقش ايش مناقشه، ما نكذبه ولا نسفه، لا عشاء، بس نقول له شيخنا يجوز طريقك استعدك صحيح عندنا مو صحيح. لكن السيد اخوي يقول لا الحمد لله، السيد ابن ادريس ما عندنا مشكلته مو من هذه الجهه، مشكله شنو؟ السرائر كان هذا من علم السرائر شنو مولانا؟ مستطرفات السرائر، العفو. لابد ان تكون وصلت الكتب وصلت الى الشيخ شنو؟ عن طريق التواتر. اذا وصلت عن طريق التواتر عندنا اشكال ويا ابن ادريس؟ ما بعد طريق متواتر، طريق محرز السند، بعد ليش ندور وراه؟ هو ابن ادريس ثقه، والبزنطي ثقه، وما بينهما طريق متواتر، طريق مقطوع، عندنا اشكال بعد؟ ليش نتوقف؟ سيد الخوي يقول هاي الطريقه الفنيه اصحح مستطرفات السرائر. هاي في اول كلام سيد الخوي بدايه سير العلمي كان ايش يقول؟ سيد الخوي يقول بعدين انا من دققت رأيت أن هذا الإرسال قادح وأن المستطلبات هم رجعت مو حجة. ليش؟ يقول لي إن هو ابن إدريس يا ريت لو التزم بحكايته. هو لو ابن إدريس ملتزم بحكايته ما أنا ما أنقل إلا أخبار متواترة لكنت قد سلمت بما ذكره في المستطلبات. هذا اللي جازف ويقول أنا ما أعمل إلا بالأخبار المتواترة هذا في الحقيقة كلام خالي من التطبيق العملي. نتحدى واحد يقول أنا ما أعمل بأخبار أحد، يقول شلون تسيف لك رسالة عملية؟ طين رسالتك العملية منين جبتها؟ شنو كلها متواترات؟ إن المتواترات محسوبة على الأصابع، واضح؟ الأخبار المتواترة محسوبة على الأصابع والإجماعيات معروفة والعقل هم أحكام خاصة. إحنا كل شغلنا وين؟ في الأخبار. يا أخبار أنت ما تقول لي عد رسالة عملية تستوعب كل الفقه وتجيبها من الأخبار المتواترة دون إثبات ذلك، خارط القتال. اتحدى افتحد تجيب شاش تجيب لفتح حكم جبتها من التواتر، واضح شلون؟ ففي الحقيقة يقول العلماء أنه السيد المرتضى نفس المشكلة واقع بها، وابن إدريس لما أنكر خبر الواحد هذا إنكار نظري، إنكار حكي لساني، بس ما بالتطبيق خالفا شنو؟ خالفا ما أنكراه، وبالتطبيق هم استند دائما لأخبار الأحاد. سيد الخوي يقول لما شفته بالتطبيق يخالف، بعد صار الشك وين موجود؟ حتى في المستطرفات رجع إشكالي الأولي، إذا هو بالتطبيق يحكي ويأخذ بخبر الأحاد بعد المستطرفات أخذ به وما أخذ به. لهذا قال أنه ابن إدريس لم يلتزم بعدم حجية خبر الواحد في مقام الاستدلال، فكثير ما كان يعتمد على خبر واحد. فإذا الإرسال المذكور في مستطرفات الوسائل شنو؟ إرسال قادح في هذا الكتاب، إلا شيء واحد وهو شنو؟ النوادر محمد ابن علي ابن محبوب فقط، بس هذا الكتاب. كتاب طبعا شنو معنى النوادر؟ النوادر هي الأخبار الغريبة والمتفرقة التي لا يجمعها معنى واحد ولا تدخل في باب المستقل، مو مثل كتاب الطهارة مثلا تجمع عن باب كتاب الطهارة، لا أخبار متنوعة. المهم كتاب من الأصول أو من الكتب وهو نوادر محمد بن علي بن محبوب، بس هذا موجود في المستطرفات. نوادر محمد يقول بس هذا النوادر احنا نقدر شنو؟ نقدر ناخذه من المستطرفات ونعتبره شنو؟ حجة. ليش؟ لأنه نفس ابن إدريس يصرح أنه أخذ هذا الكتاب منين؟ أخذه من خط الشيخ الطوسي مباشرة، واضح؟ هو يصرح يقول انا هذا الكتاب بس هذا مال ابن محبوب اخذته من كلام الشيخ الطوسي من خط الشيخ، فراح نرجع لمن حتى نصحح الكتاب؟ للشيخ. اذا رجعنا للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي مضبوط من هذه المساله، الشيخ الطوسي طريقه واضح الى كتب محمد ابن محبوب والطريق صحيح، ما نريد ندخل بتفاصيل الطريق بس طريق مضبوط ما فيه مشكله. فاذا ما فيه مشكله فاذا مستطرفات الوسائل كلها مو حجه الا هذا الكتاب. لماذا؟ لان هذا الكتاب فقط بميزه انه الشيخ الطوسي صحح السند فيه أو السند فيه صحيح إليه. لهذا يقول المصنف الرواية المذكورة رواها ابن إدريس في مستطرفاته وطريقه إليها حيث لم يذكره فهو مجهول وساقط على الاعتبار إلا ما ينقله عن أصلي ليس من النوادر، عن أصلي محمد بن علي بن محبوب الأشعري، فإنه يعني ابن إدريس صرح بأنه رآه بخط الشيخ الطوسي، والشيخ يعني الطوسي له طريق معتبر إلى ابن محبوب على ما في الفهرست. فإذا كان له طريق معتبر احنا ناخذ من اسمه من هذه المستطرفات خصوص شنو؟ خصوص هذا الكتاب، وهو ليس محل بحثنا. يعني احنا وين كلامنا في نعم البزنطي وليس اصل محمد بن علي المحبوب خارج عن كلامنا. ان شاء الله في الدرس الاتي نتكلم عن معنى الاصل، لان يعني المصنف قال الا ما ينقله عن اصلي، فباش ان شاء الله نرجع لهاي الفقره حتى نشرح معنى الاصل، وايضا نستعرض ترجمة محمد بن علي بن محبوب الأشعري من بقية الكلام المتبقي في هذه الفقرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.